بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه جلسة تتعلق باستمرار حديث كنا قد بدأت الحديث عنه في لقاءات سابقة من شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. أواصل في هذا اللقاء شرح كلمة وردت في جواب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على جبريل عليه السلام، وأنا أتحدث حول حديث جبريل وأختصر الكلام فيه اختصارا. وقد سبق أن تعرضت لأركان الإسلام، ثم بدأت بعد ذلك في أركان الإيمان، فتحدثت عن الركن الأول والثاني والثالث والرابع، وهي على الترتيب كما يلي: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله. أما الركن الخامس الذي سيدور الحديث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء وبصورة سريعة، لأن المقام يحتاج إلى لون أكثر من البسط والتفصيل، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وما يدور فيه، بل عن مقدماته، ركن أصيل من أركان الإيمان لابد من الإيمان به. ومنكر اليوم الآخر وما يدور فيه كافر بالله تبارك وتعالى. وهذا اليوم هو يوم القيامة الذي يقف ويقوم فيه الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد جاء في الكتاب والسنة وأجمع سلف هذه الأمة على وجوب الإيمان باليوم الآخر. الكافرون والمشركون حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا ينكرون اليوم الآخر، والله عز وجل نعى عليهم ذلك وبين فساد معتقدهم في هذا، وأكد سبحانه أن هذا اليوم آت لا محالة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فأجاب رب العالمين بلون من ألوان التأكيد: قل بلى وربي لتبعثن. سبحانه وتعالى جل في علاه، والذي يبعث الناس من قبورهم هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الإيمان باليوم الآخر أمر مقرر في شريعة الإسلام. هذا اليوم لو آمن المؤمن به حقا لاستقام حاله، ولا صلح أمره. وكلمة تعلمتها في القدم من السابق، وأنا أطلب العلم على يدي علمائي وأساتذتي ومشايخي، كلمة جميلة حفظتها: الإيمان باليوم الآخر على وجه الحقيقة عليه مدار استقامة الإنسان. فالذي يعرف أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويوقن ذلك، وأنه سيسأل عما قدمت يداه، وغير هذا، لا شك أنه سيتحرى مواطن أقدامه، يعرف ماذا يفعل. وإحنا في سنأتي لنتحدث عن مرتبة الإحسان، وهي مرتبة عالية جدا، أن تعبد الله كأنك تراه. فأنت لما تعرف أنك ستسأل وستحاسب، وأن اليوم الآخر فيه جنة ونار ويوم طويل والحساب فيه عسير، وستعرض على الله عز وجل، إن أيقن الإنسان حقيقة بذلك استقام حاله وصلح أمره وأصبح يتحرى مواطن أقدامه. الكفر والمشركون أنكروا هذا اليوم، وحديث القرآن الكريم عن اليوم الآخر حديث طويل وطويل، لأنه ركن مهم جدا، ويعني يضيق الوقت والمقام عن أن أذكر شيئا من ذلك، ولكن حسبي أن أشير إلى بعضه. القرآن الكريم استدل باليوم الآخر وببعث الناس من قبورهم مرة أخرى بالنشأة الأولى، وأعني بالنشأة الأولى بالخلق الأول، بالخلق الأول. لعلنا قد سمعنا عن الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عظام بالية في يده وفتها، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: تزعم أن الله يبعث هذه بعد ما بليت هكذا؟ قال: نعم يبعثها ويدخلك النار. نزل قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ أجابه الله بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سبحانه وتعالى جل في علاه. دي أول دلالة أشير إليها الآن من الأدلة على اليوم الآخر، وهي أن الذي خلق ابتداء قادر على الإعادة. وفي عرف الناس الإعادة تكون أيسر وأهون، والقرآن الكريم خاطب الناس وخاطب عقول البشر بهذا في قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبدأ الخلق قال ثم يعيده، فكما بدأ يعيد، وبعدين قال وهو أهون عليه. لا يوجد عند الله هين وأهون، ولكن في عرف البشر أن الذي يأتي أو يفعل الشيء ابتداء لا يعجز بعد ذلك عن أن يخرجه مرة أخرى. ده صورة بالكربون بقى إن صح التعبير، مسألة سهلة ويسيرة. فالله عز وجل يخاطب عقول البشر: يا أيها المنكرون لما تكذبون وتنكرون؟ الله عز وجل هو الذي خلق أول مرة، فهل يعجز هذا الخالق الذي أوجد هذه العوالم وأخرجها من العدم إلى الوجود، هل يعجز أو يستحيل عليه أن يعيدها مرة أخرى؟ حاشا وكلا. الله تبارك وتعالى بيّن للبشر أيضا من خلال هذه الآيات أن الذي يخرج الشيء وضده قادر على أن يعيد الناس من جديد. وفي نفس سياق الآيات: قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني أخرج النار من الماء، من الشجر الأخضر. الشجر الأخضر فيه ماء وطراوة ونضارة، ومع هذا يصبح حطبا نشعل فيه النار. الذي يفعل ذلك قادر سبحانه وتعالى جل في علاه على أن يعيد البشر من جديد. الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الإنسان، يعجز عن أن يعيد هذا الإنسان؟ الحاصل دلالة القرآن الكريم على إعادة الناس من جديد كثيرة وكثيرة. تأمل مثلا إشارة القرآن الكريم إلى إحياء الأرض بعد مواتها. الأرض تكون ميتة، صحراء قاحلة، فرب العباد سبحانه وتعالى ينزل عليها الماء من السماء، فعند نزول الماء من السماء ويبذر الإنسان بذرا تخرج الأرض نباتا أخضرا بعدما كانت يابسة، بعدما كانت يابسة. هذا الذي أحيا الأرض بعد موتها يعجز عن أن يحيي الإنسان بعد وفاته وهو الذي خلقه أول مرة؟ قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هنا القرآن لم يقف عند هذا، وإنما أشار إلى أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان مرة أخرى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن الكريم يستدل بإحياء بعض الناس في الدار الدنيا لحكم يعلمها بعدما ماتوا وفارقوها أحياهم، يستدل رب العباد بذلك على البعث من جديد وحتى يؤمن الناس باليوم الآخر. قتلوا بني إسرائيل. طيب اسمحوا لي أن أخرج إلى فاصل ثم أعود إليكم لأذكر هذا المثل إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي. شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة. كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز، الحائز على جائزة الأيز ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك. موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
بفضل الله
والنصر ما أبهى شروني يحفظنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أواصل الحديث في إشارة يسيرة سريعة إلى قيام الأدلة من القرآن الكريم على اليوم الآخر والبعث والنشور. الله تبارك وتعالى استدل بإحياء بعض الناس في الدار الدنيا بعدما ماتوا على بعث الناس من قبورهم للحشر والحساب والجزاء. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. القرآن الكريم في إيجاز، اضربوه ببعضها، بعدها إيه؟ كذلك يحيي الله الموتى. فكما أحيى الله تبارك وتعالى هذا القتيل كذلك يحيي الله الايه الموتى، لان هذا القتيل قتل ومات في الدنيا واحياه الله عز وجل بعدما فارقت روحه جسده. كذلك رب العباد يفعل ما يشاء. هذه اشاره سريعه كما ذكرت الى اليوم الاخر وامكانيه حصوله. اليوم الاخر له مقدمات. الذي يتحدث عن اليوم الاخر يتحدث عن مقدمات اليوم الاخر، وانا ايضا ساشير اليها، وأعتقد أن الحديث عنها يطول ويحتاج ساعات وساعات، اللي هي تعرف بأشراط الساعة الكبرى. طيب، مع اتصال في مواد. عليكم السلام. عليكم أخت مواد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضلي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك. بعد إذن حضرتك، عندي سؤال هو مش مرتبط بموضوع الحلقة. أو
طيب اتفضلي.
هو لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحي من سيدنا عثمان بن عفان؟
طيب،
ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا كنت سمعت ان الشيخ بيقول ان الشخص اللي بيحلق اللحيه مش بيطلقها دوت حرام عليه، هل ده صح ولا غلط؟
حاضر.
وبعد اذن حضرتك، السؤال الثالث، الطفل عندما يولد يعني باباه او عمه بيأذن له في اذنه، بيقول الاذان في اذنه، فهل هذا يعني بدعه ام هي سنه يعني او حاضر. ايه وضعها؟
طيب حاضر،
وشكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، أقول أشراط الساعة هي الآيات أو العلامات التي تكون مقدمة لليوم الآخر، والقرآن الكريم يعني تحدث عنها، وكذلك جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها، منها طلوع الشمس من مغربها، يعني الآن الشمس تشرق كل يوم من المشرق وتأتي تستأذن ربها في كل يوم، تسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الخروج. فإذا كان الأمر أو اليوم الذي يريد رب العباد سبحانه وتعالى فيه إخراج هذه الآية العظيمة، فتيجي الشمس تستأذن، تسجد الشمس تحت العرش وتستأذن ربها في أن تخرج من المشرق، فلا يأذن لها فتخرج من المغرب. طيب، معنا السؤال الآخر. السلام عليكم أخي مالك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
أنا أنيس شعبان من تونس. أنا أنيس شعبان من تونس، من المنصير المتعرض للفصول الإلكتروني القبيح أمام كل شعوب العربية، وطالب مع السيد خالد جنرال معاذ رشيد عمار عز الله بتولي رئاسة دولة سلمى خليل الحق في البلاد، وطالب الحكومة ومجلس التأسيس وعزل الثلاثة مجرمين الأيام المرزوق وشبالي بن جعفر تقديم المحاكمة بدون مشاركة بكل إصرار وعناد في جرائم تالية. حدث مصارف فصول إلكتروني عظيم محرم بكل دول العالم. حدث مصارف تشهير عالمي في الإنترنت ملك الدولة. حدث مصارف خيانة يومية محاولة قتل مع سابق إصرار وإدمار وترصد هدف العرض والشرف وتشويه سمعة السيد من المواطنين المسلمين. القصف الإلكتروني والتدخل في حياة خاصة المواطنين وتدمير كل مصالح. التعذيب النفسي لمواطن عقابا على أمر فعله وخصم 505 مقرر إلى مجلة جنائية تونسية، وكل هذه الجرائم مفصلة في المجلة الجنائية وتستوجب أحكاما طويلة بالسجن بين 18 30 سنة سجن، والقانون فوق الجميع، لا أحد يعلو فوق القانون. يحيى الرئيس رشيد عمار.
نعم نعم. أيضا من علامات الساعة الكبرى التي يجب أن نؤمن بها، ودي مقدمات لليوم الآخر، خروج الناس على الدابة الضحى، أيضا خروج يأجوج ومأجوج، نزول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وجود المسيح الدجال، دي كلها أمارات دالة على قرب قيام الساعة، لأن اليوم الآخر أو قيام الساعة سيكون بغتة، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى بذلك في كتابه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فحتى رب العباد لم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بموعد الساعة على وجه التحديد، ولكنه أخبر بأنها قد تكون قريبة، ولها أمارات ولها علامات تكون كالإرهاصات أو المقدمات بين حدوث هذا الحدث العظيم، ألا وهو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعد هذه العلامات وانقضائها وانتهائها، يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه في أمر يطول شرحه ووصفه، عندما يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح إلى كل جسد وتلحق الروح بكل جسد، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا هو البعث، هذا هو البعث، أعني إخراج الناس من قبورهم للوقوف بين يدي الله عز وجل للحشر والحساب والجزاء والمرور على الصراط وغير ذلك مما أخبر به القرآن الكريم وأشارت إليه السنة النبوية في ذلك. لما ترد الأرواح إلى الأجسام يقوم الناس من قبورهم كما قال الله كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أول أمر يحدث في اليوم الآخر وبعد قيام الناس من قبورهم أن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، يجمعهم في صعيد واحد سبحانه وتعالى جل في علاه. وعندئذ تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل أو ميلين. الشمس اليوم إيه البعد التي بيننا وبينها الآن، ومع ذلك تصل درجة الحرارة في بعض الأوقات إلى أن يموت منها بعض الناس، فما بالنا عندما تكون قريبة قدر ميل أو ميلين. يكون الأمر في غاية من الشدة، ويعرق الناس عرقا شديدا، ويتفاوت الناس في هذا العرق على قدر أعمالهم وإيمانهم وقربهم من ربهم. فبعض الناس العرق يلجمه إلجام، بعض النعاس يصل إلى كتفيه إلى أقل من ذلك، والناس في شدة فيطلبون الانصراف من هذا الموقف لشدته وللضيق الذي يحصل لهم بسبب أن الشمس أصبحت قريبة قدر ميل أو ميلين. هنا نتطرق أو أشير فقط إشارة أيضا سريعة إلى حديث الشفاعة. الناس يتكلموا بعضهم مع بعض، يعني هل يا بنا نبحث عن من يشفع لنا عند ربنا لكي ننتهي من هذا الموقف الذي نحن فيه؟ فيذهبون إلى آدم فيعتذر، يذهبون إلى نوح فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل واحد يعتذر بعد أن يذكر ذنبا. عدا عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، ولكن يوجههم بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر شيئا من ما فضله الله به على غيره صلوات الله وسلامه عليه، قائلا: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. فيذهبون إلى النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام ويقولون له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقوم صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم الذي امتلأ قلبه على الشفقة والرحمة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، يقوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الموقف الجلل العظيم، يقول: فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، عبد لله عز وجل يعبد ربه ومولاه، يقول أخر ساجدا لربي، فيتفضل الله عليه ويفتح عليه بمحامد، يعني بحسن ثناء على الله لم يكن يعلمها من قبل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيثني على ربه بما هو أهله وبما يفتح الله عليه، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقوم فيشفع في أمته وفي إنهاء هذا الموقف الذي فيه الناس. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا سؤال حاجة سنة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول في سورة المائدة، في قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. عايز أعرف ما الحكمة من كلمة من قبلكم، وهل وما هي الضوابط التي يلتزم بها المسلم عند زواجه بالكتابية في هذا الزمان؟
أحسنتي.
السؤال الثاني، ثانية واحدة، في سورة الأحزاب قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخر الآية، لماذا لم يذكر الله عز وجل المسلمين وذكر المؤمنين؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
هنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وفي انصراف الناس من الموقف، وهذا هو المقام المحمود الذي أشارت إليه بعض آيات القرآن الكريم، وأنا سأتجاوز ذلك. ناس ينصرفون للحساب. يا إخواني، عندما نتحدث عن اليوم الآخر والحديث فيه يطول، ولكن سأقف فقط بعض الوقفات. الله عز وجل أمر ملكين يقفان أحدهما على يمين العبد والآخر عن يساره ليسجل كل ما ينطق به العبد وكل ما يفعله، والله سبحانه وتعالى يعرض ذلك على الإنسان يوم القيامة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونحن نؤمن بذلك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه هي صحف الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالكرام الكاتبين يكتبون ويعلمون ما يفعله العباد، وربي فوقهم مطلع، ولكن هذا لإقامة الحجة على العباد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. العبد يحاسبه ربه. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد سيكلمه ربه من أهل الإيمان، أما أهل الكفر فحسابهم عند الله عسير وشديد. وفي فرق بين الحساب وبين العرض على الله عز وجل. رب العباد سبحانه كما أخبرت أم المؤمنين عائشة واستفسرت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم في قول: من نوقش الحساب عذب. يا عبد الله، الكتب التي كتبتها الملائكة وأنت قد فعلتها أو سجلت عليك كلمات قلتها ستسأل عنها يوم القيامة عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. طيب معنا اتصال. اخت ام علاء، السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا عبد الله وأمد الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك. يقولون بعض شيوخنا يقولون أننا لسنا أحفاد الفراعنة، فهل مثلا ألسنا مثلا من أبناء الفئة التي آمنت بسيدنا موسى وهي يعني في السر من الذين كانوا يكتمون إيمانهم؟ ثانيا لماذا قال فرعون لهامان فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحة؟ يعني لماذا لم يقول له فادني لي يا هامان على الطين؟ ما معنى فأوقد لي؟ هل هي من الوقود أو ما هذا الطين؟ فنحن نعلم أن الطين عندما مثلا زي الطوب الحراري حاليا يعني الطين لما بيولع بيبقى طوب أحمر، فهل هذه كانت ما كان ده بنقصده ولا لها معنى آخر؟ طيب وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول اليوم الآخر والحساب والعرض على الله تبارك وتعالى، سيفاجأ العبد يوم القيامة بكل ما قدمت يداه، مسجل مسطور مفتوح بين يدي العبد يوم القيامة، وقد أشارت آيات القرآن الكريم إلى ذلك. أنا قلت كلمة في بداية اللقاء عن اليوم الآخر بأن الإيمان باليوم الآخر عليه مدار استقامة الإنسان، وده يعني ده من الأمور اللي يعني يجب أن احنا نبرزها في هذا المقام، يجب أن أبرزها في هذا المقام لأذكر نفسي وإخواني بيوم الوقوف بين يدي الله عز وجل، لكي تنضبط أقوالنا وأفعالنا، ولكي نصفي قلوبنا. الله أكبر، القلوب والصدور ما فيش حاجة ستغيب يوم القيامة. قال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. ما فعلته يا أيها العبد ستجده موجودا يوم القيامة، ويقال لكل إنسان اقرأ كتابك، وسيقرأ حتى ولو كان قارئا، وهذا من إقامة الحجة على العباد. طيب معنا اتصال. أخت مودة السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. بعد إذن حضرتك، في الموضوع اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم فيه، هم الملكين اللي موجودين عند كل إنسان، هل لما الإنسان بيدخل الخلاء هم بيكونوا برضو معاه على الرغم ان هم ملائكة ولا ما بيكونوش معاه؟ بس يعني حضرتك ما فسرتش كده، فانا يعني سمعت حضرتك دلوقتي قلت اسالك.
الملائكة في مثل هذه المواطن كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتخلى عن الإنسان، ولكن بباب الأدب، ولكن ليس هذا، ليس معنى هذا أنها لا تعرف أو لا تعلم بما يمكن أن يكون منه، بما يمكن أن يكون منه. فظاهر النصوص تدل على أن حركات الإنسان وسكناته تعلم لدى هؤلاء الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بكتابة أعمال العباد حتى تعرض يوم القيامة أمامه وبين ناظريه، وهذا من باب إقامة الحجة على العباد، وإلا فالله عز وجل ليس بحاجة إلى ذلك، وهو يعلم ومطلع على جميع أفعال العباد سبحانه وتعالى. وكما قال الله في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى، سبحان الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، ولكن هذا من باب إقامة الحجة على العباد. العبد يرى هذه الكتب بين يديه بين ناظريه، فعليه أن يحذر في أن يتكلم بكلمة تغضب الله عز وجل، أو أن يفعل فعلا يوبقه نار الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. احنا نعرف يعني الموبقات، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها وعني بها الكبائر، فليحذرها العبد، وإذا وقع في ذنب أو ألم بمعصية عليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن ينقطع عن كل ذلك، وأن ينقطع عن كل ذلك، لأن يوم القيامة يوم طويل، الحساب فيه عسير، والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أمر شديد، فعلى العبد أن يحذر مقام ربه ومولاه. ويا ويل من كفر بالله عز وجل، الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم وتوعدهم بالعذاب الأليم سبحانه وتعالى جل في علاه. العبد يحاسب ويسأل عما قدمت يداه. ولنعلم أن كل إنسان مرهون بعمله، ودي قضية مهمة جدا. النهاردة بعض الناس يذكر مثلا يعني على نمط ما يتحدث الناس اليوم في الدنيا، يعني شايلني وشايلك، أو أنا متوكل على الشيخ الفلاني، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأخذني على جناحه، ده أنا من أتباعي ولا من أهل البيت، دون أن يعمل عملا صالحا. لا لا لا، هذه فوضى عند الناس، فوضى في عقول وقلوب وأعمال بعض العباد. رب العباد سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على عمله وفعله، وقد أخبرنا في كتابه أنه لا يمكن لنفس أن تحمل وزر نفس أخرى، فقال كل نفس بما كسبت رهينة. طبعا اتصال أخي محمود. سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
عم الشيخ.
يا مرحبا.
والله عم الشيخ أنا شغال جنب شركة السجائر.
نعم.
في وجبة بتجينا، بس أنا مش شغال في شركة السجائر نفسها، يعني أنا شغال شغل تاني منفصل عنه.
نعم.
بس شركة السجائر بتبعت لنا وجبة، وجبة جافة يعني كده كل يوم بناخدها، هل دي حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
شكرا شكرا عم الشيخ. شكرا.
الأخت ميرفت السلام عليكم.
السلام وبركاته. ايوه شيخنا معلش كنت سألك قبل كده بس ليا سؤال تاني يعني.
اتفضلي.
سؤال، ما حكم المرأة يعني تروح للقبور، يعني تزور القبور وكده في الأعياد أو غير الأعياد وكده، بس يعني من غير ما تروح تعمل صوت ولا يعني ولا عياط ولا أي حاجة من دي؟ يعني أنا عارفة لو حرام، بس أنا قلت يعني أسألك، يعني لأن سمعت اللي بيقولك اللي بيروح مثلا يقعد يعيط ويزود والكلام ده كله، ف يعني الأحسن يعني المرأة ما تروحش، فأنا قلت أسأل حضرتك.
أنت أجبتي جزاك الله خيرا.
معلش.
الأحسن ألا تذهب.
نعم.
الأحسن كما ذكرت ألا تذهب.
لا ما روحش.
يعني. وهذا يقول كثير من أهل العلم. وعليك بأن تدعي للميت الله يغفر بالرحمة والمغفرة والغفران. وتلزم البيت جزاك الله خير.
طب معلش يا شيخنا بس كنت سألك على السؤال في الحلقة اللي فاتت بس ما سمعتكش، معلش عشان في ناس جات لي والله العظيم ما سمعتش.
اللي هو ثقب الأذن.
نعم.
ثقب الأذن.
أيوه معلش.
أنا أجبت وقلت يعني خلاص يترك هذا، ده فيه تعذيب للإنسان. ولا داعي له. بارك الله فيك.
شكرا لك.
وإياكم إن شاء الله. بقي يدي أقول العبد يتحرى فعله وقوله لأن عمله سيسأل عنه وسيتحمله هو وحده. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى في كتابه كل نفس بما كسبت رهينة. سمى محبوس بعمله، وأنت ستحاسب بين يدي الله عز وجل. هذا كله يجب أن نؤمن به ونحن نتحدث عن اليوم الآخر. أيضا يا إخواني، مما أود أن ألفت النظر إليه مما يكون في اليوم الآخر، لأن الحديث كما ذكرت يطول، المرور على الصراط. والصراط كما ذكر أهل العلم جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تبارك وتعالى أن هذا الجسر هو المقصود في قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قالوا هذه الآية تفيد المرور على الصراط. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي أم عماد. تفضلي.
الله يخليك يا شيخ، بس سؤال صغير شيخ، هل يجوز بس الوضوء على الجوارب؟ يعني اريد الوضوء ورجلي فيها خشونه.
المسح على الجوارب يعني؟
ايه ورجلي فيها خشونه انا.
حاضر حاضر حاضر.
سلام
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا امه الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
جزاكم الله عنا كل خير.
حياكم.
حضرتك يا شيخ، انا والدي ووالدتي منفصلين.
نعم.
فانا كل ما اجي اكلم والدي هو ما بيدنيش القبول يعني ان انا اكلمه او كده.
نعم.
يعني ممكن ما يردش علينا، ممكن يقابلنا في السكة ما يكلمناش، هو ممكن يقفل السكة في وشنا. يعني أنا آخر مرة مكلماه قال لي إحنا ما عندناش حد بالاسم دي. فبعدين أنا حس إن أنا عليه وزر فينا، ممكن أكون كده أنا بعيق والدي مش عارف.
طيب حاضر، تابعي معي وأنا سأجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله. حضرتك أنا عاوز رقم الشيخ محمد حسان عشان
هو رقمه على القناة. الله يبارك فيك، ممكن تتواصلي مع القناة فتعرفي رقمه إن شاء الله أو تويتر. نعم، يعني عشان ضيق الوقت ممكن نكتفي بالأسئلة هذه. أقول بعد ذلك يا إخواني بارك الله فيكم، المرور على الصراط، مر على الصراط مما يكون في اليوم الآخر، وكل إنسان سيمر عليه المؤمن والكافر، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في المرور على الصراط. في بعض الناس لحسن أعمالهم، نسأل الله أن نكون منهم، وسلامة صدورهم وألسنتهم، يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، يعني لمحة. والصراط لا شك على متن جهنم، يعني اتساع أو طول عظيم. وبعض الناس يمر على الصراط كالريح المرسلة، أقل شوية، لأنه يعني لم يصل إلى منزلة من سبقه في العمل. وبعض الناس يمر على الصراط كأجاويد الخيل، الخيل التي ربيت وتعلمت السباق والمنازلة، فيعني تسرع، وهذا أيضا محقق مكاسب لا بأس بها، جيد. بعض الناس يمشي على الصراط، وبعض الناس يهرول، وبعض الناس يحبو، عافاني الله وإياكم، يحبو من أهل الإيمان، يعني يمشي على بطنه على الصراط كالطفل الصغير الذي يتعلم المشي، والنار من تحته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. النار تلحفه مرة من اليمين ومرة من اليسار حتى ينجو، فإذا نجا ووصل وخرج يقول، ينظر إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني منك. أما أهل الكفر والشرك والشقاق والنفاق والعياذ بالله، فهؤلاء يهوى بهم في نار جهنم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا مما يكون في اليوم الآخر وأود أن أشير إليه، الحوض المورود، العذب الزلال، الحوض الذي أكرم الله به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن له حوضا ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. ما أعظم هذا الحوض، وما أحوجنا إلى أن نسأل الله عز وجل أن نرد حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا كله يكون في اليوم الآخر عندما يقوم الناس من قبورهم. والنهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما أخبر رب العباد. الجنة خلقها الله عز وجل وأعدها لأوليائه وأصفيائه وأحبابه المتقين، والنار خلقها الله عز وجل وأعدها للمكذبين والكافرين والمشركين ولمن عصى مما يمكن أن يدخل النار ثم يخرج، وقد أشير إلى ذلك. قال تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل هذا يكون في اليوم الآخر، ونحن علينا أن نؤمن باليوم الآخر وبكل ما يحدث فيه مما أخبر به القرآن الكريم أو جاء على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان باليوم الآخر ركن أصيل عظيم من أركان الإيمان، للأسف الشديد كفر به بعض الناس ولم يصدقوا حتى بمقدماته، ونحن نقول لهؤلاء توبوا إلى الله وارجعوا إليه والتزموا أمره وما ذكر في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إنني أذكر نفسي وإخواني لكثرة ما يقع العباد فيه من معاصي وآثام، ونحن نقع في مثل ذلك، أن ندرك معنى الإيمان باليوم الآخر، وأن نعرف أننا سنلقى الله غدا، وأننا مسؤولون عما قدمت أيدينا، فلينظر العبد فيما قدم. وفي الحديث القدسي الشريف الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ربه ومولاه يقول فيه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المؤمنون، يقول ربكم: أعمالكم أحصيها لكم، وبعدين ثم أوفيكم إياها، متى؟ في يوم القيامة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم بعد ذلك يقول رب العالمين كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قال: ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله عز وجل أن نكون لله أو من عباد الله تعالى وأوليائه الصالحين الذين يدخلون جنات النعيم، وممن يغفر لهم رب العالمين ويستر عليهم إذا وافقوه في يوم القيامة وناجوه سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد وردت أحاديث كثيرة تتحدث عن اليوم الآخر وما يدور فيه، ويضيق المقام كما ذكرت عن أن أستوعب ما ورد في ذلك، وأكتفي بما ذكرت، وبقي الدقائق معدودة، أجيب على ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء. الحقيقة في أختنا أم محمود كانت سألتني في البرنامج السابق على الفتاوى، وحبيت بس أن أنا أجيب عليها الآن. تقول أنها أرادت أن تصلي ولم تكن تعرف القبلة، فسألت عن القبلة فدلت عليه فصلت، وجاءت في اليوم التالي أخبرت بأن هي صلت خطأ، تسأل عيد الصلاة. في الحقيقة لا أرى أنها تعيد الصلاة، وده رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول للعبد إذا صلى حسب قدرته وتبين له أي لون من ألوان الخطأ بعد ذلك فلا حرج عليه فيه، أنت سألت واستقصيت وصليت على حسب العلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة اللي انت جلستيها بعد البلوغ انت كبيرة الآن ولم تصلي، توبي إلى الله تبارك وتعالى وأكثري من الصلاة وذكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا مودة من قطر سألت الآن بتقول: لماذا كان يستحي النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بأنه يستحي من عثمان بن عفان هو الذي أفاد سبب استحيائه منه، قال: لأن الملائكة تستحي منه. هذا عثمان رضي الله عنه اللي بعض الناس يطعنون عليه، بعض الناس، وهذا الرجل ماذا نقول فيه؟ والله لو قلت ما وفيته حقه، الخليفة الراشد الزاهد الورع التقي النقي المبشر بالجنة الذي تستحي منه الملائكة رضوان الله تعالى عليه. تقول أيضا اللي بيطلق اللحية، الذي لا يطلق اللحية حرام عليه، نعم، مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا نناشد حتى بلدنا هنا الذين يلزمون من يلتحق بالقوات المسلحة أو أجهزة الشرطة أن يحلق لحيته، نقول لو اتقوا الله تبارك وتعالى، فاللحية سنة واجبة من سنن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، بها زين الله بها الرجال، زين الله بها الرجال، وإلزام الناس بحلقها محادة لله ولرسوله وصلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذا براءة للذمة. الأذان في أذن المولود وردت فيه أحاديث ضعف بعض علمائنا وإمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، فمن فعلها ويعلم إنها ربما قد تكون ضعيفة فلا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا الحاجة سناء بتسأل عن بعض آيات القرآن الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات والمؤمنات محصنات من الذين أوتوا من قبلكم، من قبلنا خبر الله عز وجل يخبر بأن هذه أيضا أحلت لهؤلاء الذين سبقونا من الأمم. بس هي بتسأل سؤال مهم جدا: هل فيه ضوابط اليوم من زواج المرأة الرجل المسلم بالمرأة الكتابية؟ نعم، القرآن الكريم ذكر أن تكون محصنة عفيفة. وبعدين يا إخواني، اللي يتزوج يكون قوي الإيمان لكي وعنده خلق لكي يعني يعيش البيت أو يعيش في هذا البيت الذي يعيش فيه بالروح الإسلامية، وعندما يرزق بأولاد يربيهم على الإسلام، وهو إن كان رجلا صحيحا سليما مستقيما محبا للإسلام وللدين داعيا إليه أسلمت زوجه بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا بتسأل قال تعالى يا نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، بتقول لماذا قال يعني نساء المؤمنين ولم يذكر المسلمين؟ أقول يا إخواني وسبق أن أنا قلت هذا من قبل، بأن إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا قال الله عز وجل مثلا المسلمين دخل في ذلك أهل الإيمان، وإن قال يا أهل الإيمان دخل في ذلك أيضا أهل الإسلام. فكلمة المؤمن هنا تقوم مقام المسلم، ولو ذكر المسلم تقوم مقام الإيه؟ تدخل فيها المؤمن أو تقوم مقام كلمة المؤمن. اختنا أم علاء تقول إنه بيقولوا إحنا أحفاد الفراعنة، ألسنا إحنا من أبناء سيدنا موسى عليه السلام؟ نحن مسلمون وكفى، ونحن كما قلت قبل قليل كل إنسان مسؤول عن عمله، والإنسان ربما ما عندوش قائمة إلى 100 جد مثلا سبقة، والإنسان لا يفتخر بحسبه ونسبه وإنما يفتخر بعمله. نحن الآن من أولاد المسلمين، لما فتحت مصر وأسلم أهلها على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فأصبحنا من أبناء الإسلام، أصبحنا من أبناء الإسلام، وكفى بذلك من نعمة. اللي بيذكروا ذلك يريد أن يثيروا في الأمة نعرة الدعوة إلى الجاهلية والباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلى كل حال يعني ضاق وقت البرنامج أيضا وانتهى بذلك، فأكتفي بما ذكرت وأختم الكلام بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.